هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى في يومهم بين الألم والأمل محور حديثنا في هذا اللقاء. ماذا عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال في يوم الأسير الفلسطيني؟ كيف يمكن تعزيز قدرة الأسرى فيما يفرضه الاحتلال من قوانين تعسفية بحقهم؟ ألا يستدعي ارتفاع عدد الأسرى المرضى والأطفال والإداريين استراتيجية تحرك جديدة؟ يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. وضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ رياض الأشقر، الناطق الإعلامي باسم مركز دراسات أسرى فلسطين. تعتبر مناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي أقره المجلس الوطني خلال دورته العادية في 17 من نيسان أبريل عام 1974 يوما وطنيا، وذلك تقديرا للأسرى ونصرة لهم ووفاء لتضحياتهم، ومن ناحية أخرى ضد إجراءات احتجازهم، حيث لا وجود لأي موانع أمام الاحتلال لاستمرار حبسهم، وتأتي أيضا ضد الإجراءات التي تقوم بها إدارة السجون والتي تتمثل في انتهاجها أساليب التعذيب المختلفة تجاههم، سواء الجسدية أو النفسية أو أي إيذاءات معنوية أخرى، كما تأتي استنكارا لاستهدافهم بالقوانين الزاخرة بالروح الانتقامية والعنصرية.
تعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر.
خذ حب الوطن تزود، وصل بطولك يا معود، وبحب الوطن تزود، وصل بطولك يا معود.
يا سابع ما يتروى،
ازقر في سجنك ازقر،
اعلنها حالة اضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك.
اعلنها حالة اضراب،
وشد الهم
من ليالي
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ووصلتنا رسائل كثيرة عبر الواتساب وطبعا بكتاباتكم وبأصواتكم. الأخ أمين برقان كتب لنا: في يوم الأسير الفلسطيني من كل عام يجدد الشعب الفلسطيني العهد بمواصلة مسيرة الحرية ودفع ثمنها مهما كان باهظا، ويجدد الأمل بالإفراج عن أسراه، فالشعب الفلسطيني لا ينسى أسراه لأنه شعب حر وأصيل. أما علاء عناتي كتب: ظن الطغاة أن الأسر سوف يوهن عزم الأسود، لكن هيهات هيهات، الحرية لكل أسرنا. الأخ ماجد فياض كتب: الأسير يرتقي مقعد المجد ويصعد إلى الدرجات العليا من العطاء، ويحدث بصموده التأثير الإيجابي في روح شباب مسيرات العودة. أما عبد المجيد بدران كتب: الأسير يعرف أنه يمثل قضية شعب وقضية أمة تقف أمام خيار المقاومة أو الهزيمة، وقد اختار المقاومة بكل تبعاتها ونتائجها. أما عماد أبو جودة كتب: في يومهم سينتصر أسرانا وسيخسأ العدو وليذهب إلى الجحيم. ومن رسائلكم المكتوبة إلى رسائلكم بأصواتكم، والرسالة الأولى من طول كرم من الأخ حسن الهندي:
نحن اليوم نراهن بعد الله تبارك وتعالى وبمعيته وتوفيقه وسداده على الأجنحة العسكرية لكل التنظيمات الفلسطينية بأن تشمر عن ساعد الجد والاجتهاد حتى تحرر أسرانا وتطلق سراحهم بكرامة وعزة وشهامة ومروءة، لأننا نقول حقيقة ونؤكد أن كل فصيل فلسطيني لا يسعى لتحرير أسراه لا يستحق أن يكون موجودا في الساحة الفلسطينية. أما على الأنظمة العربية، هذه الأنظمة اليوم أصبحت عبيد، أصبحوا عبيدا لإدارة المسخ ترامب، وأصبحوا حقيقة يدفعون المليارات حتى يقضى على قضية الأسرى والمصرى. نحن اليوم نقول لأسرانا البواسل في سجون الكيان العبري: اصبروا وصابروا ورابطوا، نعم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الفرج بإذن الله قريب، كما زوال الدولة العبرية عن فلسطين بإذن الله أقرب مما يتوقع البعض بإرادة المجاهدين والمقاومين والمناضلين والشرفاء في كل الفصائل. نقول لكل شرفاء الفتح: عودوا إلى رشدكم، إلى الكفاح المسلح، إلى صف شعبكم، إلى فصائلكم، شكلوا جبهة مقاومة حقيقية حتى تنقذوا أسراكم. أنا أقول إن الشعب الذي يتنازل عن 6500 أسير، وأي فصيل يفرط أو يتهاون أو يتساهل في السعي الجاد لإطلاق سراحهم، أقول هذا الفصيل لا يستحق أن يكون موجودا في الساحة الفلسطينية مطلقا، لأن الأسرى أمانة شرعية وأخلاقية وقومية ووطنية وعروبة وإسلام.
شكرا للأخ حسن الهندي من طول كرم. أما الرسالة الثانية من أختنا فتحية عياري من المغرب:
نحيي أسرانا، أسرانا الأطفال الصامدون الناجحون الذي برهن ولازال يبرهنون للعالم وللعدو أننا شعب مناضل يريد الحرية والاستقلال، لا للاستيطان ولا للظلم. نحن نجوع ولكن كرامة فلسطين العزيزة التي هي تضحي وما زالت تضحي، فحان وقت للأمة أن تقف لا مكتوفة الأيادي لنصف الأسرى المظلومين ولمت بكلمة حق واسترجع حقوقهم. المظلومين ألا أن إلا أن يقول ربنا الله وفلسطين وطننا.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق حياتي.
يحيي الفلسطينيون في 17 نيسان/أبريل من كل عام يوم الأسير، لكن الذكرى تأتي هذا العام في ظل واقع يزداد سوءا جراء سياسات الاحتلال التعسفية داخل السجون ومخاوف من تفشي فيروس كورونا بصفوف الأسرى. ويصادف إحياء الذكرى هذا العام الجمعة، إلا أن فعالياته ستكون إلكترونية وعبر مؤتمرات دون مسيرات ووقفات احتجاجية جراء حالة الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة الفلسطينية، والتي دخلت شهرها الثاني إثر تفشي فيروس كورونا. وفي 17 نيسان/أبريل من عام 1974 أقر المجلس الوطني الفلسطيني خلال دورته العادية ذلك التاريخ يوما وطنيا للوفاء للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. وبحسب معطيات لنادي الأسير الفلسطيني، اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 1,000,000 فلسطيني منذ العام 67 و900,000، وبلغ عدد القابعين داخل السجون في العام 2020 حوالي 5,000 معتقل، ومن بين إجمالي المعتقلين نحو 130 طفلا، فيما بلغ عدد المعتقلين المرضى حتى مطلع أبريل نيسان الجاري قرابة 700 معتقل، بينهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، منهم 10 مرضى مصابون بالسرطان. ويبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال حتى منتصف نيسان أبريل الجاري 41 سيدة، بينهم 7 جريحات يقبعن في سجن الدامون. قراءة واقع الأسرى في سجون الاحتلال في يوم الأسير الفلسطيني تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
فيروس الاحتلال أخطر من فيروس كورونا، معصرنا حتى الحرية، هي بعض الشعارات والهاشتاجات التي عليها يقتصر الفلسطينيون إحيائهم ليوم الأسير، والذي يصادف 17 من أبريل نيسان بفعل تفشي وباء كورونا الذي بات يشكل عامل تهديد حقيقي ضد الأسرى جراء تكدس أعداد كبيرة في معتقلات تضيق بهم، وكذلك عدم اتخاذ الاحتلال أي إجراءات احترازية تمنع تفشيه، أقلها مدهم بالمنظفات والتخفيف من حالة التكدس التي يعيشونها داخل السجون. هيئة شؤون الأسرى والمحررين قالت إن فعاليات إحياء يوم الأسير اقتصرت هذا العام على توجيه النشطاء، وخاصة في مجال الإعلام الجديد ووسائل الإعلام المختلفة، للقيام بالحملات الإلكترونية والموجات الإذاعية وفقا لهيئة شؤون الأسرى، التي دعت إلى تطوير الخطاب الإعلامي وتدويل ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لمحاكاة الغير بهدف الضغط على سلطات الاحتلال وكشف الانتهاكات التي تقوم بها بحقهم. وشددت القوى الوطنية والإسلامية على رفع صور الأسرى على الشرفات وأسطح البيوت مع العلم الفلسطيني، تعبيرا عن الدعم الكامل مع الأسرى والأسيرات واعتزازا بالحركة الأسيرة، كما طالبت القوى بإلزام الاحتلال من قبل منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية لإجراء الفحص الطبي للأسرى ومعاينتهم واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على حياتهم، عملا بكل الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وعدم اتخاذ التدابير لحمايتهم. ويفتقد الأسرى في سجون الاحتلال الحماية والمساندة من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، التي تقف متفرجة على معاناتهم المتفاقمة واستهتار الاحتلال بحياتهم وعدم توفير مواد التعقيم، بل وسحب المنظفات من كانتين السجن في وقت أحوج ما يكون له الأسرى. ويطمع في سجون الاحتلال قرابة 5500 أسير، بينهم ما يقارب من 45 أسيرة و250 طفلا، وما يقارب من 750 أسيرا مريضا، ونحو 500 أسير إداري، جميعهم يتعرضون لأساليب متنوعة من المعاناة، حيث التعذيب والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة، ناهيك عن سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجون الاحتلال بحق الأسرى، وتعتبر السبب الرئيس في استشهاد العشرات منهم، وما زالت تهدد مئات الأسرى المرضى والذين يمنع عنهم العلاج والدواء، في حين يلقى بهم في أقبية يسمونها زورا وبهتانا، مشاف يبقى فيها المريض مكبلا ومقيدا، كل ذلك قبل أن يوسع فيروس كورونا من دائرة المخاطر التي تهدد حياة الأسرى في سجون الاحتلال.
شكرا للزميل وائل. ماذا عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال في يوم الأسير الفلسطيني؟ كيف يمكن تعزيز قدرة الأسرى فيما يفرضه الاحتلال من قوانين تعسفية بحقهم؟ ألا يستدعي ارتفاع عدد الأسرى المرضى والأطفال والإداريين استراتيجية تحرك جديدة؟ الأسرى في يومهم بين الألم والأمل، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم، حيث نرحب بالأستاذ رياض الأشقر الناطق الإعلامي باسم مركز دراسات أسرى فلسطين. سيد رياض، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا. بعيدا عن الاحتفالات والمهرجانات التضامنية في يوم الأسير، أي واقع يعيشه الأسير الفلسطيني اليوم؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حقيقة واقع سيء للغاية يعيشه الأسرى داخل سجون الاحتلال في هذه الفترة تحديدا، وبعد جائحة كورونا وخشية من وصولها إلى سجون الاحتلال، وهذا ما قد يحدث كارثة حقيقية، حيث الأوضاع في سجون الاحتلال لا تمت إلى أي درجة من أدنى مقومات الرعاية الصحية.
نعم.
وبالتالي هنا خشية حقيقية على حياة الأسرى في حال لا قدر الله وصل هذا الفيروس وانتشر بين السجون، حيث تعتبر السجون أرضية خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض من حيث الاكتظاظ الشديد داخل هذه السجون، ومن حيث الانتشار للقاذورات والأوساخ في العديد من مراكز التوقيف والتحقيق دون اهتمام من قبل إدارة سجون الاحتلال، ومن حيث وجود عدد كبير من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة، بعضها أمراض خطيرة، وبالتالي هؤلاء مناعتهم ضعيفة وصحتهم لا تتحمل مثل هذا الفيروس المعدي والخطير.
إضافة
إلى وجود يعني أعداد أيضا من الأسرى كبار السن والأطفال والأسيرات، إضافة إلى أن أوضاع السجون أيضا يعني صعبة للغاية أيضا من حيث انتشار الرطوبة وعدم توفر أدنى مقومات الرعاية الصحية والإهمال الطبي، كل هذه الأسباب تؤدي إلى كارثة حقيقية في حال بالفعل وصل هذا الفيروس إلى الأسرى يعيشون حالة من القلق والترقب هذه الأيام.
نعم.
هذا يعني هذه مضاعفة جديدة ومعاناة جديدة يعيشها الأسرى، إضافة إلى أنهم المتفاقم جراء سياسات الاحتلال القمعية بحقهم، يصدرون في أي لحظة أن يصل هذا الفيروس إلى السجون نتيجة يعني استهتار الاحتلال بحياتهم ورفضه حتى الآن، ورغم مرور شهور على انتشار هذا الفيروس.
نعم.
رفض الاحتلال تعقيم السجون وتوفير مقومات الوقاية والسلامة للأسرى لحمايتهم من هذا الفيروس، ترفض رش السجون، وفي نفس الوقت تحرم الأسرى من المعقمات والمنظفات التي بإمكانهم من أن يعقموا بأنفسهم وأن ينظفوا بأنفسهم الساحات والغرف وكل ما يلمسه الأسرى خلال معيشتهم وحياتهم داخل سجون الاحتلال. وبالتالي كل هذا يعني يجعل من الأسرى عرضة لانتشار هذا الفيروس ووصوله في أي لحظة، مما يعني لا سمح الله سيوقع أعداد كبيرة من الشهداء داخل السجون.
نعم.
نتيجة الأسباب التي ذكرتها قبل قليل، والتي يتعمد الاحتلال تجاهلها وتجاهل حياة الأسرى والاستهتار بحياتهم باعتراف العديد من المنظمات الدولية.
نعم. سيد رياض، كل الجهات المهتمة بالأسرى اقتصر عملها على سياسة رد الفعل، يعني ألم تترك هذه السياسة سيئات فيما يتعلق بواقع الأسرى؟ وبالتالي إلى متى ستستمر هذه السياسة الغير نافعة؟
يعني بكل تأكيد للأسف يعني سياسة المؤسسات الدولية ومواقفها تجاه ما يتعرض له الأسرى من جرائم واضحة ترقى إلى جرائم الحرب، هذه المواقف تشجع الاحتلال على ممارسة المزيد من القمع والتنكيل والقتل البطيء بحق الأسرى داخل السجون.
نعم.
تفتح شهيد الاحتلال كونه متأكد بأنه لن يتعرض للمساءلة ولن يتعرض للعقاب من قبل المجتمع الدولي ومن قبل المؤسسات التي أقرت قوانين حقوق الإنسان وفرضت عقوبات على من يخالف وينتهك هذه القوانين.
نعم.
كل هذه العقوبات والمخالفات وحتى الإدانات الواضحة الاحتلال تبرأ منها بشكل واضح من قبل هذه المؤسسات، هذا كله يدفع الاحتلال للاستمرار بمزيد من الجرائم بحق الأسرى بالقوانين الدولية.
نعم.
والإنسانية التي أساسا يعني تجاهلت معاملة الاحتلال للأسرى وتوقفت عند حدود ممارسة الاحتلال لهذه الجرائم بحق الأسرى، هي تحاسب كل من يخالف هذه القوانين في أي مكان في العالم، ولكن عندما يتعلق الأمر بالاحتلال فإن هذه القوانين تتجمد وتتوقف وتتعطل ولا نسمع للمؤسسات الدولية الفاعلة.
نعم.
أي صوت حقيقي أو جهد حقيقي لمحاسبة الاحتلال ومعاقبة الاحتلال أو حتى الضغط على الاحتلال للعودة إلى تنفيذ نصوص المواثيق الإنسانية وتوفير حقوق الأسرى ووقف الجرائم بحق الأسرى.
نعم.
وتوفير
طيب.
كل المستلزمات المعيشية المطلوبة لهم.
طيب اسمح لي أن أسألك أيضا عن واقع الأسيرات في سجون الاحتلال، يجري الحديث اليوم عن 41 أسيرة بينهن 7 جريحات.
نعم، يعني اليوم العدد وصل إلى أسيرة بعد بحمد الله تعالى أن تحررت والدة الأسير أشرف نعال، وظهر هذا اليوم الأسيرة البطلة وفاء نعال وتحررت بعد عام ونصف من الاعتقال، نبارك لها هذه الحرية وهي والدة الشهيد أشرف نعال والذي نفذ عملية بطولية واستشهد بعد تنفيذ عمليته بشهر، وكانت والدته في هذه اللحظة يعني داخل سجون الاحتلال تعرضت لتعذيب شديد.
نعم.
كون الاحتلال وجه لها تهمة المعرفة بتنفيذ نجلها لهذه العملية البطولية ولم تبلغ سلطات الاحتلال، فقام الاحتلال بعقابها وأذيتها بشكل كبير جدا داخل السجون، واليوم بفضل الله عز وجل تحررت هذه الأسيرة البطلة. اليوم لدينا 40 أسيرة في سجن الدامون في ظروف صعبة وقاسية يتعرضن لكل أشكال الانتهاك والتعذيب والتنكيل من قبل إدارة سجون الاحتلال، لا تتوفر لهن أدنى المتطلبات الحياتية البسيطة داخل السجون. الاحتلال يضع كاميرات مراقبة في أقسام الأسيرات وفي ساحة الفورة وفي الممرات لمراقبة كل حركة للأسيرة، مما يعتبر انتهاك لخصوصية وحرية الأسيرات حتى داخل السجن. يحرمنا من الزيارة، يحرمنا من التعليم، يحرمنا من أداء الشعائر الدينية حتى بشكل حر وسهل. يعني كل الجرائم ترتكب بحق الأسيرات الفلسطينيات.
نعم.
دون أدنى تدخل من تلك المؤسسات التي تدعي أنها قائمة على حقوق المرأة وأنها تنصر المرأة وأنها أنشأت من أجل أن تنصف المرأة في كل مكان في العالم.
نعم.
ولكنها للأسف لا تتدخل عندما يتعلق الأمر بالأسيرات الفلسطينيات وبجرائم الاحتلال بحق الأسيرات.
نعم.
الفلسطينيات داخل السجون.
طيب سيد رياض، اسمح لي أن أتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم، الأسرى في يومهم بين الألم والأمل، محور حديثنا في هذا اللقاء. وحديثنا مع الأستاذ رياض الأشقر الناطق الإعلامي باسم مركز دراسات أسرى فلسطين. والساعة الآن 3:10 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نعود إلى الأستاذ رياض. سيد رياض، في يوم الأسير يحتل ملف الأسرى الأطفال حيزا واسعا من قضية الأسرى. الواقع يتحدث عن 130 طفلا أسيرا، ماذا عنهم؟
نعم، هم 180 طفلا معتقلين لا زالوا داخل سجون الاحتلال، موزعين على 3 سجون وهي عوفر والدامون ومجيد. هناك 6 أقسام للأطفال يحتجز فيها 180 طفلا في ظروف صعبة وقاسية. القوانين الإنسانية والاتفاقيات الدولية يعني جعلت نصيبا كبيرا من حديثها حول حقوق الأطفال وضرورة الرعاية وتوفير الحماية لهم والأمن لهم.
نعم.
والاستقرار، ولكن سلطات الاحتلال ضربت عرض الحائط كل هذه الاتفاقات وعاملت أطفالنا معاملة الإرهابيين، وقامت باعتقال الآلاف منهم على مدار سنوات الاعتقال. أكثر من يعني العام الماضي فقط رصدنا ما يزيد عن 1000 حالة اعتقال استهدفت الأطفال الفلسطينيين، وتقريبا
نعم.
هذا الرقم يتكرر في كل عام في ظل ظروف صعبة وقاسية. يتعرض الأطفال منذ بداية اعتقالهم إلى التنكيل وإلى الضرب وإلى الإهانة والشتم والتقييد بشكل عنيف، وهم في أقبية التحقيق يتعرضون للضرب والإذلال والشتائم المتكررة والتهديد بهدم المنزل واعتقال الأهل، وحتى إطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة على الأطفال تنهش أجسادهم كما جرى في الكثير من الحالات.
نعم.
إضافة إلى بعد ذلك إصدار أحكام رجعية بحق الأطفال وصلت إلى المؤبد في بعض الأحيان، كالأسير أيهم صباح والذي فرض بحقه يعني حكم بالسجن 35 عاما، واعترضت النيابة على هذا الحكم، النيابة العسكرية للاحتلال اعترضت على الحكم لطفل 35 عاما، مما دفع المحكمة إلى رفع هذا الحكم إلى الحكم المؤبد مدى
نعم.
الحياة للطفل قاصر لا يتجاوز 18 عاما من عمره. يعني هذه جريمة واضحة وجرائم متكررة يتعرض لها أطفالنا الأسرى داخل سجون الاحتلال دون تدخل من أي جهة حقوقية تدعي أنها يعني أنشأت من أجل رعاية حقوق الإنسان والحفاظ على حقوق الأطفال، ومن قدمتها الذين وقعوا على اتفاقية حقوق الطفل من العشرات من الدول العظمى التي وقعت على هذه الاتفاقية.
طيب.
هذه الاتفاقية تنتهك كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة في سجون الاحتلال، لكنهم للأسف لا يتدخلون، هم يحاربون الاحتلال، ينصرون هذا المجرم الجلاد على الضحية الفلسطيني الذي يتعرض إلى كل أشكال الانتهاك بشكل يومي. الأطفال يحرمون من كل مقومات الحياة في سجون الاحتلال. هؤلاء الأطفال كان يجب أن يكونوا إما في مقاعد الدراسة وإما في أحضان ذويهم وإما في أماكن اللهو واللعب.
نعم.
إلا أن الاحتلال اختار لهم أماكن أخرى وهي السجون والمعتقلات ووسائل التعذيب والتنكيل بحق هؤلاء في محاولة لكسر هذه الطفولة.
نعم.
وإرهاب
طيب
هؤلاء الأطفال.
نعم. طيب سيد رياض،
من المشاركة في مقاومة الاحتلال.
نعم، يعني من أهم الأسئلة التي يمكن أن تطرح عن واقع الأسرى هو أوضاع الأسرى المرضى خاصة، يعني بغض النظر هناك أسرى مرضى بالأساس، يعني لديهم مشاكل أمراض مزمنة، سرطانات وما إلى ذلك. الآن أضيفت أيضا جائحة كورونا وغياب أي رد فعل من أي فعل من إدارات السجون بهذا الصدد. ماذا عن التطورات على هذا الصعيد؟
نعم، يعني يوجد لدينا في سجون الاحتلال حوالي 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة، 100 أسير أو ما يزيد يعانون من أمراض مصنفة أمراض خطيرة تتراوح ما بين السرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب والسكري والضغط وانسداد الشرايين وغيرها من هذه الأمراض الخطيرة التي قد لا تمهل الإنسان كثيرا على قيد الحياة. هؤلاء الأسرى المرضى على اختلاف أمراضهم يتعرضون إلى سياسة القتل البطيء والموت البطيء داخل سجون الاحتلال بعدم تقديم أي نوع من الرعاية الطبية أو العلاجات المناسبة لهم. هناك 15
نعم.
أسير يقبعون فيما يسمى مستشفى سجن الرملة وهو لا يختلف عن السجون في شيء، يعتبر أصعب وأخطر الأمراض في سجون الاحتلال، وبعضهم يعني معاق ومفطور القدمين ويتحرك على كراسي متحركة ولا يستطيع مساعدة نفسه. هؤلاء الأسرى في مستشفى الرملة منذ سنوات لم يطرأ أي تقدم على حالتهم الصحية.
طيب.
وهذا يعطينا مؤشر على 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 مدى الرعاية التي تقدم فيما يسمى.
طيب, طيب اسمح لي يعني سيد رياض عذرا على قطع كلامك, لكن هل من استراتيجية وطنية شاملة للتعاطي على قضية مع قضية الأسرى وما ملامحها باختصار شديد؟
يعني للأسف أيضا نحن يعني أصحاب حق في هذه القضية, وكلنا يعني يضع قضية الأسرى على اختلاف توجهاته كفلسطينيين, كلنا يضع قضية الأسرى على سلم أولوياته, ولكن حتى اللحظة للأسف الجميع يعمل بمفرده لنصرة هذه القضية, وهذا يضعف التعاطي مع قضية الأسرى. نحن بالفعل نحتاج إلى استراتيجية موحدة وواضحة من قبل الكل الفلسطيني, ننبذ خلافاتنا وراء ظهورنا ونتحد ونتفق على نصرة قضية الأسرى وتوحيد كل الجهود من أجل نصرة قضية الأسرى. وأنا هنا يعني أوجه التحية إلى المقاومة الفلسطينية وإلى المقاومة العربية أيضا في كل مكان, والتي أوجعت الاحتلال وحصلت على أوراق قوة من الاحتلال لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال. وهذه الطريقة التي يعني أثبتت نجاعتها في مرات سابقة بتحرير 1027 أسير وأسيرة في صفقة وفاء الأحرار واحد, واليوم المقاومة الفلسطينية بفضل الله عز وجل تمتلك أوراق قوة جيدة لتحقيق صفقة تبادل أخرى لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال. هذه يعني أهم الأوراق التي نعول عليها في الفترة الحالية.
نعم.
صحيح أننا لا نستثني العمل الموحد ووضع استراتيجية لنصرة الأسرى, ولا نستثني النشاط الشعبي والنشاط الدولي والنشاط القانوني والإعلامي, ولكن نحن نضع ثقتنا بشكل أكبر القوم الفلسطينية لتحقيق صفقة التبادل المشرفة.
نعم.
تحرر بموجبها أسرانا.
أحسنت.
على الأقل القدامى والأصحاب المحكومية.
نعم.
العالية.
أحسنت.
وأصحاب المؤبدات والأسرى الذين لهم يعني
شكرا جزيلا.
داخل
شكرا للأستاذ رياض الأشقر مدير مركز دراسات أسرى, الناطق الإعلامي باسم مركز دراسات أسرى فلسطين. الأخ سليمان التعمري كتب لنا: الخوف على الأسرى لا يأتي من عنجهية العدو الذي يناور ويراوغ حتى اللحظات الأخيرة, ولكن الخطر يأتي من خذلان الصديق الذي يتباطأ في الإسناد. أما مرام سويدان كتبت: على طول تجربة الحركة الأسيرة خلف الأسوار مثل الإسناد الجماهيري للمضربين عن الطعام ووجع القيد ووجع الإضراب, وهذا ما تحقق في السنوات الأخيرة مع إضراب الكثير من الأسرى, وهذا ما يضيف مع الوقفة الجماهيرية لبنة أخرى في جدار صد العدوان وتحدي إرادة السجان. أما آيات السويطي كتبت: أبطال الشعب الفلسطيني يحققون النصر تلو النصر بفعل إرادتهم, فتحية لأسرانا في يومهم. أما عمر جبريل كتب: شعب لا ينام الليل دون أن يشعل الأرض ثورة وغضبا وحضورا مزعجا ومرهقا لأعدائه, لابد أن يكون السند الأساس للأسير في يومه وينصره. أما رسالة نستمع لها بصوت الأخ عايد دراغمة من القدس الشريف.
لأسرانا الكرام أقول مرحى لمن كهر الضلالة في غواها, مرحى لأسرانا بكل سجونها, شيخ وطفل زوجة ووليد, أنتم على صدر البلاد وسامها وقلادة يزدان منها الجيد, فمتى يحطم قيدكم يا إخوتي, بخروجكم يأتي إلينا العيد. الأسرى هم جزء لا يتجزأ من هذا الشعب المناضل المجاهد, فهم فلبة كبده, وهم الذين ضحوا بحرياتهم من أجل أن تظل هذه البلاد إسلامية عربية الهوية. فيجب أن تكون الفعاليات كل يوم, تنشد الأناشيد وتقرأ الطبول وتضرب صفارات الإنذار وتحدث المواجهات, حتى يمكن أي شيء نضغط به على المحتل.
نعم. ورسالة أخرى من سعيد عودة من الضفة الغربية.
بداينا نحني إجلالا لعذابات وتضحيات العسرة الذين وهبوا أعمارهم في سبيل الوطن. عملية الحراك سواء كان الرسمي أو الشعبي خاصة في هذه الأيام يعني يعتبر نقل نوعية حقيقة، والمشاركة الجماهيرية يعني مشاركة لا بأس بها. في هناك يعني تحرك على عدة مستويات، لكن يبقى يعني مهما قدمنا نبقى مقصرين في حق هؤلاء الأبطال خلف القضبان. أول شيء ما دام في احتلال إذن قضية الأسرة لن تنتهي، لأنه هذا شعب بناظر وبالتالي في اعتقال وفي استشهاد وفي جرحى وإلى آخره. يعني يجب أن يكون هناك استنفار من أجل قضية الأسرة، حتى يعني كل بيت فلسطيني وكل إنسان عنده ذرة وطنية سواء في الداخل أو إنسانية في الخارج أن يتعايش مع هذه القضية، لعل وعسى من خلال كافة الجهود كلياته بدعم قضية الأسرة حتى تبقى قضية حية في نفوسنا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أما الآن نستمع إلى مساهمة بصوت الأخ عاصم المدهون من قطاع غزة.
كما قال المتنبي: أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما صبرا، فحب الجبان أورده التقى وحب الشجاع أورده الحرب، وهم شجعان هذا الزمان وهم أبطال هذا الزمان، فهم الأسرى أسيادنا وكرماؤنا ولهم كل الاحترام والتقدير ولهم النصر إن شاء الله رب العالمين. الآن نتحدث عن قضية أسرى موجودين في السجون. هؤلاء الأسرى يحتاجون إلى العون الكبير، هذا العون بالمظاهرات والاحتجاجات وإلى آخره جزء يسير من قضية المعاونة. يعني عمليا لن يحقق الشعب الفلسطيني من تضامر في الشوارع والمخيمات وأي والحديث اللي أنا بقوله حتى لن يحقق لهم شيء إن لم نمد لهم يد العون. عمليا في عندنا قضية إنه اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة في الأسرى حتى سلطة أوسلو لم تقدم أي طلب للاجتماع. لماذا لم تقدم سلطة أوسلو اليوم لحد اليوم طلب للاجتماع الدول السامية فيها أو المتعاقدة فيها لتأخذ قرار حتى يكون هناك دعم للأسرى من ناحية قانونية؟ لماذا لم تقدم شكوى للجنائي الدولي سلطة أوسلو تحت رام الله؟ لماذا لم تقدم شكوى للجنائي الدولي؟ فقط تقدم ملفات.
والمساهمة الصوتية الأخيرة من طلعت خطاب من الضفة الغربية.
نتمنى الإفراج العاجل عن أسرانا وأسيراتنا الأبطال والماجدات في سجون النازية اللي هي سجون الاحتلال، والرحمة لشهدائنا الأبرار. إن شاء الله إحنا يعني أملنا في ربنا أولا كبير ثم في المقاومة. نتمنى إن شاء الله الصفقة التبادل تكون قريبة جدا، لأن هي الوحيدة اللي بتقدر بفضل هذول المقاومة هذه المقاومة أن أسرانا يطلعوا من سجون الاحتلال. أما المفاوضات غير المفاوضات هذه ما لهاش لزوم أصلا، ولا إلها زي فرنسا وغيرها وغيرها من الدول الغربية. بس إحنا إن شاء الله المقاومة هي راح تفك أسر الأسرى هذول، وبالذات يعني الأسيرات الماجدات اللي مثل الأسيرة اللي بتعاني وبنكر فيها جنود الاحتلال إن شاء الله بالنسبة لأسراء جعبيص وغير من الأسيرات اللي بتألم له 350 طفل برضو اللي بيعانوا وبنكروا فيه من جنود الاحتلال اللي هم تحت سن القانون يعني تحت سن 14-13. فبنتمنى إن شاء الله إنها المقاومة عن قريب إنها تعقد صفقة مشرفة لها الشعب الفلسطيني وتكون الفرحة الكبيرة إن شاء الله بإذن الله.
الأخ عبد الرحمن البرغوثي كتب لنا عبر الواتساب: مواجهة الأسير للسجان حتى الاستشهاد يتسم بالعدالة التي لا جدال فيها أو ضدها، ومن ثم حين يجعل الأسير معركته حتى النصر أو الشهادة إنما يفعل ذلك ليس لخروجه من السجن فحسب، وإنما أيضا لإرساء تقليد حميد سبقه عليه عدة أبطال تحدوا قانون الاعتقال الإداري. أما عايد صوالح كتب: يوم الأسير يوم للحرية والكرامة والاستقلال، يوم يتطلع فيه آلاف الأسرى والأسيرات القابعون في السجون إلى الحرية والذين يدفعون ثمنا من أعمارهم على يد الاحتلال. أما إباء عواد كتب: الشعب الفلسطيني يتعطش للحرية والخلاص من المعاناة المستمرة، وإن اعتقال الآلاف من أبناء شعبنا لم تزد هذا الشعب سوى قوة وإصرار على حريته واستقلاله. أما صفاء قديح كتب: إسرائيل التي تحولت إلى دولة سجانين وسجون وتمارس التعذيب بكل بشكل منهجي وتضرب بعرض الحائط كل الشرائع السماوية الإنسانية لن تستطيع الحصول على الأمن والسلم في المنطقة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، الأسرى في يومهم بين الأمل والأمل. كان محور حديثنا في هذا اللقاء، تحدثنا حول هذا الموضوع مع الأستاذ رياض الأشقر الناطق الإعلامي باسم مركز دراسات أسرى فلسطين، حول واقع الأسرى في سجون الاحتلال في يوم الأسير الفلسطيني وكيفية تعزيز قدرة الأسرى فيما يفرضه الاحتلال من قوانين تعسفية بحقهم أو في مواجهة ما يفرضه الاحتلال من قوانين تعسفية بحقهم، وكذلك ارتفاع عدد الأسرى المرضى والأطفال والإداريين واستراتيجية تحرك جديدة لمواجهة هذه الحالة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.